الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الثامن من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان حل أكل الجراد. فالجراد مما يحل أكله في قول عامة العلماء، وإنما اختلف العلماء في تذكيته، هل هي واجبة في حله أو لا تجب. وأكثر العلماء لا يوجبون تذكية الجراد، وذهب إلى تذكيته الإمام مالك رحمه الله، فذهب إلى أن الجراد لا يحل إلا إذا ذكي بأي أمر يحصل به موته، كقلع رأسه وكصليه في النار، فإذا فعل فعلا أدى به إلى موت الجراد فيحل في مذهب الإمام مالك، ويرى أن ذلك من تذكيته. وأكثر العلماء لا يشترطون ذلك، وهو الأظهر. وفي المسند وفي غيره من حديث عبد الله بن عمر جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح ولو حكم الرفع: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فحديث عبد الله بن عمر يدل على حل ميتة الجراد. وإذا أحلت ميتة الجراد فهذا يدل على أن تذكية الجراد مما لا يجب. والجراد فيه معنى التجريد، وتجرد الشخص من ثيابه إذا أزال ما يلبس من الثياب. والجراد إذا مرت على الزروع ونحو ذلك قامت بتجريدها فإنها تهلك الزرع والنبات، فلهذا قيل لها جراد. والجراد ذكر العلماء أنه جمع صفة 10 من الحيوان، جمع في جسده صفة 10 من الحيوان. قالوا: رأسه كرأس الفرس، وعيناه كعيني الفيل، وقرناه كقرني الأيل، ورقبته كرقبة الثور، وصدره كصدر الأسد، وبطنه كبطن العقرب، وذيله كذيل الحية، وجناحاه كجناحي النسر، وفخذاه كفخذي الإبل، وقدماه كقدمي النعامة. هذه 10، ها؟ طيب، فعلى كل فيقولون الجراد جمع صفة 10 من الحيوان. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وفيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الغزو، وهذا معلوم من هديه وسيرته. نأكل الجراد، والظاهر أنهم اتجهوا إلى الجراد لقلة ما عندهم من القوت، فهذا ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان تشد بهم الحاجة وهم في سبيل الله، ولا يبالون بذلك ولا يتركون الجهاد في سبيل الله عز وجل بسبب الفقر والحاجة. فأكلوا الجراد وأكلوا من أوراق الشجر وما تركوا الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم أجمعين. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، فالجراد مما أحله الله عز وجل، والناس في مضى كانت تمر عليهم بعض السنين من سني الجوع، وكانوا يتجهون إلى أكل الجراد، وكان ذلك قوتهم. قال المؤلف رحمه الله عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلكأ فقال له هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، والدجاج مثلثة الدال فيقال دجاج ودجاج ودجاج، ومن أهل اللغة من ضعف الضم. إذا الدجاج مثلثة الدال أي تقرأ بالحركات الثلاث، ومن أهل اللغة من ضعف الضم. والدجاج يطلق على الذكر والأنثى، وهكذا الدجاجة تطلق على الذكر والأنثى، والهاء التي في الدجاجة للفرق بين الجمع والمفرد، مثل بط وبطة وتمر وتمرة وثمر وثمرة، من أجل التفريق بين الجمع والمفرد. وقال بعض علماء اللغة الدجاج بفتح الدال للأنثى، والدجاج بكسر الدال للذكر. والدجاج هذه الكلمة تدل على معنى الإسراع، دج يدج دجا إذا أسرع، فسميت بذلك لإسراعها في الإقبال والإدبار، لما كانت مسرعة في إقبالها وفي إدبارها قيل لها دجاجة. والدجاج مما يحل أكله كما يدل عليه هذا الحديث. ويذكر العلماء في الدجاج أن الدجاج خفيفة النوم، تنام يسيرا، والدجاج كما عرفنا يحل أكله كما في هذا الحديث، وعامة العلماء على حل أكله ولا إشكال في ذلك. قال عن زهدم عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي. فقال له هلم، أي أقبل إلى أكل الدجاج، إلى أكل اللحم، لحم الدجاج. فتلكأ فقال له هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فلما رآه تلكأ، وقع في نفس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ذلك الرجل في نفسه شيء من لحم الدجاج، فأراد أن يزيل ما في نفسه بأن روى له ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فهذا يدل على حل الدجاج. وهذا الرجل تلكأ عن أكل الدجاج لأنه رآها تأكل نتنا، فحلف بالله عز وجل ألا يأكلها، ألا يأكلها كما جاء في الصحيح. وأخبر أبا موسى بذلك، ولم يلتفت أبو موسى إلى خبره، وروى له ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فاحتج بهذا بعض العلماء إلى أن الدجاج يحل أكله وإن كان يأكل النتن، وذهبوا إلى أن الجلالة تكون في ذوات الأربع، وهي الإبل والبقر والغنم، والجلالة هي التي تأكل الجلة، أي تأكل الرجيع النجاسة. فقالوا الجلالة مختصة بذوات الأربع، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيرى أن الجلالة تكون في ذوات الأربع أما الدجاج فيحل أكلها. قالوا لأن الدجاج وإن أكلت النتن فإنها تخلط بينه وبين غيره، أي لا يكون أكلها، أي لا يكون جميع أكلها، وإنما تأكل من هذا ومن ذاك، تأكل الطيب والخبيث، هذا أمر. والأمر الآخر قالوا الدجاج لا يظهر فيها التغير، لا يظهر التغير في لحمها ولا في بيضها. وهكذا هذا الحديث هناك من احتج به على هذه المسألة. وهذا الحديث وأكثر العلماء لا يفرقون بين الدجاج وبين بقية الحيوان، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنهم لا يفرقون بين الدجاج وبين غيرها من الحيوان. وهذا الحديث ليس بصريح لمذهب الحنفية، فإن ذلك الرجل الذي شاهد دجاجة تأكل من النتن لا يلزم من ذلك أن جميع الدجاج هذا شأنه، وأن الدجاج التي كانت عند أبي موسى الأشعري، أو لحم الدجاج الذي كان عند أبي موسى الأشعري، أن تلك الدجاجة كانت تأكل النتن، ما في برهان يدل على ذلك. ولهذا لم يلتفت أبو موسى الأشعري إلى ما قاله ذلك الرجل أنه شاهد تأكل النتن، فحلف بالله أنه لا يأكل الدجاج. فكون شخص رأى دجاجة تأكل النتن لا يعني أن جميع الدجاج على تلك الصفة، ولو شاهد تأكل النتن فلا يعني أن ذلك الأكل قد غير فيها، فإن التغير يحصل بكثرة الأكل لا بقلته، فالأكل الذي يبالغ فيه ويغير في الحيوان هذا الذي ينظر فيه، وأما الأكل اليسير فإنه لا يضر إذا كان أكثر أكل الحيوان من الطيب، ويأكل من الخبيث ومن النتن والنجس شيئا يسيرا، فلا يصير الحيوان بذلك جلالة. فالحديث الذي قرأناه ليس فيه حجة لمذهب الحنفية، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر في مصنف ابن شيبة أنه كان يحبس الدجاجة إذا كانت جلالة 3 أيام، فلم يفرق بين طير وبين ذوات 4. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحم الجلالة وعن ألبانها وعن ركوبها، وجاءت أحاديث ثابتة في الباب في المسند وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحومها وعن شرب ألبانها وعن ركوبها. بعض العلماء يفرق بين من ركب الجلالة من غير حائل ومن ركبها بحائل، فإنهم فهموا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوبها عرق نجاسة عرقها، فلهذا قالوا إذا ركب بحائل فإن ذلك لا يضر، فلا يكون ملامسا لشيء من النجاسة. واختلف العلماء في الجلالة من الحيوان كم يحبس، فجاء عبد الله بن عمر كما عرفنا في الدجاج أن تحبس 3 أيام، وأخذ بهذا كثير من أهل العلم، فرأوا أن الدجاج تحبس هذا المقدار وأنه كاف في طيبها. ومنهم من ذهب إلى أن جميع الحيوان يحبس 3، وهي رواية عن أحمد، ورواية أن ذلك يقدر 40 أي ما عدا الدجاج. وعلماء الشافعية يفرقون بين الإبل والبقر والطير، بين الإبل والبقر والشاة والطير، فيرون حبس الإبل، يرون أن الإبل تحبس 40 والبقر 30 والشاة 7 أيام والدجاج 3 أيام. وقال بعض علماء الشافعية وإذا حصل الطهارة بأقل من ذلك فإن الكراهة تزول، والأظهر أن ذلك لا يقدر بشيء، فتحبس إلى أن يزول عنها التغير، وهذا إذا حصل تغير، أما إذا لم يحصل تغير فهذا يدل على أن أكلها من الأكل اليسير. فإذا حصل تغير في عرقها وفي لبنها فتحبس عن الخبائث وتؤكل الشيء الطيب حتى يزول التغير الذي حدثته النجاسة، فإن زال 40 أو 30 أو 20 أو أقل من ذلك حصل المقصود، وإن زال بأكثر من ذلك فتحبس وتطعم من الطيبات إلى أن يزول الخبث بالكلية. وهناك من ألحق الأشجار بالحيوان إذا كانت النجاسة تظهر على الثمرة، فقالوا تسقى الثمار أو الأشجار بالماء الطيب إلى أن تطيب، وهذا إذا حصل التغير في الثمرة، أما إذا لم يحصل التغير فلا تحتاج إلى حبس، والاستحالة مطهرة. وأكثر العلماء على أن لحم الجلالة وهكذا ألبانها مما يكره ولا يحرم، وذهب الإمام أحمد إلى تحريم ذلك في رواية، وهو الأظهر من حيث الحجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحومها وعن ألبانها، والأصل في النهي التحريم. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، وهي تحفة الطالب والجليس.